اقرأ
كتاب الآداب الشرعية للإمام الحافظ الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. ولا يزال الحديث متصلا في فصل في حكم هجر أهل المعاصي.
قال هجر أهل المعاصي لا يزال الكلام فيه، فهجر أهل المعاصي لردعهم مشروع، أو لخوف التأثر بهم. بعض أهل المعاصي عنده لسان دلك وعنده مرح في المجلس وعنده فالإنسان يفتن بالجلوس معه حتى يصبح يسخر معه ويقتاب معه، فهذا يهجر لأحد معنيين: الخوف على النفس أو الردع له وإن كان شهواني. وأشد منه الشبهات اللي زي مذهب الخوارج ويمدح الإخوان المسلمين ويكره الكلام في أهل البدع. قال: من أهل الأهواء عندكم؟ قال: من يذكر أهل الأهواء كالإخوان قام من المجلس وغضب. قال: هذا المبتدع، من يذكر الأهواء غضب له. نعم.
قال رحمه الله: وهذا لا ينافيه ما تقدم من وجوب الإغضاء عنه، فإنه لا يمنع وجوب الإنكار سرا جمعا بين المصالح. وكلامهم ظاهر أو صريح في وجوب الستر على هذا، وظاهر كلام الخلال السابق يستحب. ولم أجد بين الأصحاب رحمهم الله خلافا في أن من عنده شهادة بما يوجب حدا له ألا يقيمها عند الحاكم أن يقيمها عفوا. قال: ولم أجد في كلام الأصحاب رحمه ولم أجد بين الأصحاب رحمهم الله خلافا في أن من عنده شهادة بما يوجب حدا له أن يقيمها عند الحاكم، ويستحب ألا يقيمها لقوله عليه السلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
وهذا معنى فاشي بكثير من جهة المسلمين. يعني رجل مثلا في مجلس خاص عرض عليه دعاية امرأة كاسية عارية وجنبه صاحبه ابن عمه، فأخذه النظر المحرم. يجي في مجلس يشيع هذا مع أنه صار في المجلس ولم يجاهر، لكن الشيطان يعني عمل عمله، فيذهب في المجالس العامة يقول: شوف ابن عمي طالع في نساء كاريسات عاريات. طيب هل المنكر هذا تعدى أو أبرز للناس؟ هو كان ناسي أنه بجانبه فلان، أو دخل عليه ما يشعر ونظر. يا أخي، من ستر مسلما
ستره الله،
ستر الله يوم القيامة، هذا مستور. الذي لا يستحق الستر هو المجاهر الداعي، يقعد في مجلس ويقعد يحكي بطولاته في الفواحش والقاذورات، يقول: وشافتني فلانة في المطار وبطلت الرحلة ورجعت معها وما أدري شلون، ودخلنا وفعلنا وجئت. أعوذ بالله، يقص بطولات في القاذورات وفي الأمراض هذه والأوبئة والزنا والفواحش. هذا المتعنتر بالزنا هذا أهل أن يحذر منه، أن يجلس معه، أن ما يستحي يغري الناس بالفواحش لمن جالسه، ولو بالمزاح، ولو يذكر العورات ويذكر ويجاهر بالنظر للنساء، هذا يهجر، هذا يهجر ويوصى بعدم الجلوس معه، ولا يظهر الدعاء له، ولا يظهر، حتى ينزجر الناس عن طريقته. نعم.
قال رحمه الله: فدل هذا على أن ستره لا يجب، وأنه ينكر عليه بطريقه، ولم يفرق بين أن يكون المشهود عليه مشهورا بالشر والفساد أم لا. ولا يتوجه ما تقدم من كلام القاضي في المقر. روى أبو داود قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن شنيط ابن نشيط عفوا عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤوده. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا إبراهيم بن أبي مريم قال: أنبأنا الليث قال: حدثني إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخينا كاتب عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كان لي جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا، فقلت لعقبة بن عامر: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا، فأنا داع لهم الشرط. فقال: دعهم. ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت: إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرط. فقال: ويحك، دعهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر معنى حديث مسلم.
نعم، هذا الحديث: من أحيا من ستر إيش؟ من رأى عورة فسترها، من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة. ولكن هذا الحديث فيه أبو الهيثم، وهو المسمى أبو الهيثم المصري، فإسناده ضعيف. من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة. وكذلك كان لنا جيران كما روى أبو داود في سننه يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا، فقلت لعقب بن عامر: إن جيران يشربون الخمر ونهيتهم فلم ينتهوا، فأنا داعي لهم الشرط. فقال: دعهم، لأنه ما خرجوا الناس ستروا في بيتهم. ثم رجع إلى عقبة مرة أخرى قال: وداع له شرط. قال: ويحك، دعهم، فإني سمعت النبي يقول: نعم، من رأى عورة فسترها. هذا أيضا لا يصح، لأن فيه نفس الراوي أبو الهيثم وهو مجهول، فلا يصح الحديث. لكن المعنى صحيح، أنه مدام أنه مستورين ولم يجاهروا ولم يجذبوا نساء المسلمين مثل بيت دعارة، هذا لابد يبلغ عنه. ليش؟ لأنه يستعمل الدعاية الخفية في جلب الناس للزنا وأخذ المال على ذلك، فهذا لابد يبلغ عنه، كما يفعل رجال الهيئات أو رجال الشرط البحث الإداري وغيرها. هذا طيب، هذا واجب، لكن أناس فقط هم مستورين في المنكر فإنه إيش؟ ها؟ لا يبلغ. ليش الشريعة ما تحب البلاغ هذا؟ لأن فيه فرصة ليش تكون توبة أكثر بالنصيحة أكثر، إنه بلغ الخاص، عرفوا الناس ضايع ضايع، أنا غدا ما أشرب خمر بشرب مخدرات، ضايع ضايع، السمعة راحت والدنيا راحت. طيب، آخر كتاب لأن بمشي، اقرأ آخر كتاب.
كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، اختصره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمهم الله تعالى وغفر لهم وجعل منزلتهم في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: فصل. وأكمل الخلق عند الله عز وجل من كمل مراتب الجهاد كلها، ولهذا كان أكمل الخلق عند الله وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والذي بلغ في جهاده مبلغ نستحي والله من الله، من الجهاد في الوالدين إنه يأمروك أحيانا بسبعة بالعرف الحجازي، سبعة مشاوير في اليوم، تجي في المشوار رقم خمسة وتعب، وجيب لي قطعة مدري شلون من مكان كذا، أو جيب لي الدواء هذا من مكان كذا، متعب. فسويته وجيت حط ظهرك المشوار الفلاني، يا ولدي قوم الآن، صعب والله، النفس ترتاح شوي. فالأصل في تنفيذ الأمر الفور، فيجب أن يجاهد لقوله: وفيه ما فجاهد. فالنبي جاء من غزوة ويحط لامته، بيحط يعني غزوة أول زي الآن، الآن الطيار لما يركب طيارة يجاهد يعني كأنه في شيء يشبه التسليم على خوف، لا شك يقع في نفسه خوف، قدامها زرير وكذا كان بلاي ستيشن يضرب ويركز ويضرب أول النبي يمشون في الحر ويشيلون السيوف ويفعلون ويفعلون يبارز ويده تتعب أحيانا وشيء. فجاء قالوا له قال بيحط لامته فقال له جبريل ما كان النبي يحط لامته حتى يقضي الله معه وراوداه وغزوة ثانية أو مكان ثاني. شوف صبر النبي كيف قاعدين احنا في الظلال ما شاء الله تحت التكييف نسمع حدثنا عن هذا الرسول. شوف الجهاد اللي سواه حتى سمعنا الكلمتين ذي اليوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأصحابه كذلك أعانوه، حقنا أن نترضى عنهم ونصلي على النبي ونسأل الوسيلة بعد الدعاء بعد الترديد والأذان. كمل المراتب الجهاد كلها، جهاد النفس، جهاد العدو إلى آخره، إصلاح أهل بيته. من إصلاح أهل بيته أحب نساء، لو عائشة ما دخل بيته ولا سلاها وهي جايبة له مخدات وقع وجاهد وأظهر الكراهة حتى تغير المنكر في البيت. جاهد في أهله، جاهد في أصحابه، جاهد في الكفار وأغلظ على المنافقين وغلظ عليهم وقال خبت وخسرت باللفظ على المنافق ذاك الخبيث اللي قال لم تعدل يا محمد. كله كمل مراتب الجهاد كلها وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركها على هذا البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاقتدي به في التكميل، لا تتجاهد في شيء دون شيء، تجاهد في درس الدروس الباقية ما تجاهد تحضره. كمل كمل، وإبراهيم الذي وفى وفي كل شيء تقدر عليه قبل وفاتك. نعم.
قال رحمه الله وأكمل الخلق عند الله عز وجل من كمل مراتب الجهاد كلها، ولهذا كان أكمل الخلق عند الله وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كمل مراتبه وجاهد في الله حق جهاده وشرع فيه من حين بعثه الله إلى أن توفاه صلى الله عليه وسلم. فإنه لما أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، شمر عن ساق الدعوة وقام أتم قيام، ودعا صلى الله عليه وسلم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا. ولما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر، صدع بأمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم.
يا مشيخة العلم المعاصرين، هل جاهدت مثل رسول الله بالعصر المناسب لكم؟ أنا أدعي أنه فعل شيء من هذا ابن تيمية الإمام الدين والإمام أحمد، فرد على الحارث المحاسب جاهد، لأن الناس تكره الكلام في محبوباتهم كمشايخهم. تكلم الإمام أحمد الحارث المحاسب ويحضر عنده عشرات الألوف، ليس بس 3000 ولا عشرات الألوف، وتوب الناس ويتكلم بالرقائق، لكن قال لا تجالسوهن مبتدع، وما نظر الناس بكرهونا وفلان بكاني إمام وخلاني أتوب، كيف تكلم على الحارث يا إمام أحمد؟ هذه غيبة، قال ليس غيبة هذه نصيحة. فجاهد وتكلم الإمام تيمي عن البكري والشيخ ابن باز على شاب اللادن وعلى جماعة الإخوان والتبليغ، هذول جاهد. الآن لا يزال الناس صامتين، ما جاهدوا في الكلام على البدع، في تقريب معاني السنة نعم، لكن الناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. يقول ابن تيمية يقول بعض اللي اهتدى المنهج السلف كنت أسمع لشيخ يفصل ويجيب كليات جيدة وقواعد ومجبنة على منهج السلف، يقول والله ما فهمت منهج السلف حتى استمعت إلى أشرطة الشيخ ربيع وشفت ردوده على سيد قطب وشفت ردوده على كذا واهتديت منهج السلف. ناس محتاجين لعلم مفصل يا أخي، يكفيك خلاص لا لا لا. هذه الأذية للدعوة بأن جرأت أعداء الله علينا، يقول هذول ساكتين ليش ما تسكن زيهم. تكلم قال من ثم كل من عنده قدر على الجهاد والرد على البدع فليفعل من أهل السنة، لأنهم قليل أصلا هم، وأقل قليل يرد، فكيف ندعي دائما نسكت هؤلاء ونطبطب عليهم بكلمتها فرض كفاية؟ هم قليل أصلا كذا، السنة الكونية هم قليل. نعم.
قال فصدع صلى الله عليه وسلم بأمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم، فدعا إلى الله الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى والجن والإنس. ولما صدع بأمر الله صلى الله عليه وسلم وصرح لقومه بالدعوة وبأدائهم وبدأهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن.
بكلك أعداء يا صاحب السنة. واليوم سبب ضعف الحضور عند أهل الحديث الخلص الأنقياء الأتقياء اللي شابه قدر المستطاع ابن تيمية والإمام أحمد، أنه يحيط بهم أناس يحذرون منهم، عدو داخلي باطني من أشد الأخطار اللي هذا يظهرون منها السلف في مسائل، ثم يطعنون على أهل الحديث وهم أعوان الشيطان. الإخوان المسلمين اللي نرد عليهم يحذرون، السورية يحذرون، الصوفية يحذرون. فإن بعد التحذيرات كلها اللي تعيد في صاحب السنة النقي اللي ما عنده تلوث ولا عنده مجاملة في دين الله ولا مداهنة لاستبقاء الناس معه في الحلقة أو إلى آخره، هذول قطعا سيعانون من ضعف الحضور. لكن هل هذا مثبت لهم؟ لا، لأن النبي يأتي يوم القيامة معه رجلان لا يعبأ، لأنه بلغ دين الله. وذلك رب الناس جماعة الإخوان المسلمين أول كلمة يقولها: والله كان فيه درس، كيف الحضور؟ ما يسأل وش قيل وش الفائدة، قال لي عليك فوائد في الدرس، ولو ثلاثة حضروا اثنين وش قال؟ استفيد أنجو من جهنم، ما ينجو. قال لا، واثنين يتكلمون سمعتهم من تربوا عند الإخوان من بعيد أسمعهم، يقول والله كنت ما أعبأ بهذا الشيخ، أسمع في الراديو، لما شفت الحضور عرفت أنه شيخ فاضل. هذا دليل يعني؟ كم يحضر عند الحارث المحاسبي؟ يمكن أكثر من عند الإمام أحمد، يعظهم ويبكيهم ثم بعد ذلك خل مبتدع لا تجالسه. إيش يعني؟ نكتف عند هذا الحد. نلتقيكم اليوم في مسجد رسول في مسجد الهجرة في مدينة رسول الله بعد صلاة المغرب. آمل منكم من الآن الذهاب بالقطار والسفر وبذل الجهد وتطلع مع بعض إخوانكم اللي يملك سيارات حتى تستفيدوا ذهابا ويابا، ولا تفوتوا هذه الفرصة لعل تكون آخر رحلة في حياتكم في طلب العلم، ثم الوفاة لا تدري ماذا تكسب غدا، على الأقل تكون ختمت بقرب عهدك بالمدينة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
ما في وقت الأسئلة،
نؤجل الأسئلة إن شاء الله في درس الفجر غدا نظرا لارتباطي برحلة، والحمد لله رب العالمين. اليوم غدا خلاص هو الأصل، هو الأصل.